اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
محمد. ورد في الرواية عن صفات المؤمن عن أبي عبد الله عليه السلام أن من صفات المؤمن ولا يحسد الناس، يعير ولا يعير، يعير ولا يعير، ولا يسرف نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، لا يرغب في عز الدنيا ولا يجزع في من ذلها، للناس همون، شوفوا رواية عظيمة، للناس همون قد أقبلوا عليه، وله هم قد شغله، لا يرى في حلمه نقص ولا في رأيه وه ولا في دينه ضياع، إلى آخر أصح الصفات العظيمة للمؤمن. كان البحث فيما سبق في أنه قد وقع الاختلاف أن دلالة الاستثناء أو الجملة الاستثنائية على انتفاء الحكم عن المستثنى هل هو من باب المدلول الالتزامي للازم الحاصل، أو أنه مدلول مطابقي مستفاد من الواضع؟ وذكر الآخند بأنه تعيين ذلك لا يكاد يفيد، وقلنا ذكر في كلمات غير واحد ثمرات للخلاف المذكور، وقد أشار المشكيني والسيد الحكيم في الحقائق وغيره إلى بعض هذه الثمرات أو إلى أحد هذه الثمرات، وقد أشار أيضا كما ذكرنا بالأمس سيد المنتقى لذلك. ونذكر هنا ثمرتين: الثمرة الأولى أنه يمكن من خلال هذا البحث أن نحدد دائرة المدلول الجدي، ببيان أن المفهوم أو أن مفهوم أن انتفاء الحكم عن المستثنى إن كان من باب المفهوم فيكون مدلولا التزاميا، فمع الشك في سعة الحكم الثابت للمستثنى أو ضيقه لا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك لإثبات السعة، لأن المتكلم ليس في مقام بيان المدلول الالتزامي، وإنما المتكلم في الجملة الاستثنائية في مقام بيان أي مدلول؟ المدلول المطابقي، وهو اختصاص الحكم للمستثنى منه، ولا نظر له للمدلول الالتزامي أو للحكم العقلي، على الخلاف أن المفهوم هل هو مدلول التزامي أو حكم عقلي كما بينا في أول بحث المفاهيم. فلا يمكننا عند الشك في سعة دائرة ثبوت الحكم للمستثنى التشبث بالإطلاق، بخلافه لو كان المفهوم أو بخلافه لو كان انتفاء الحكم عن المستثنى مدلولا وضعيا مطابقيا، فإن المتكلم في الجملة في مقام إفادته، فحينئذ عند الشك لأنه في مقام البيان يمكننا أن نتمسك بالإطلاق. فمثلا إذا قال المولى لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وشككنا أن الحكم في المستثنى وهو الإعادة في الخمسة هل له إطلاق للجاهل القاصر أو ليس له إطلاق للجاهل القاصر؟ هل له إطلاق للمضطر أو ليس له إطلاق للمضطر؟ فإذا شككنا لا يمكننا التمسك بالإطلاق بدعوى أن المتكلم لم ينصب قرينة، لأن المتكلم في الجملة الاستثنائية يا شيخنا في مقام إفادة شنه اختصاص الحكم بالمستثنى من، ولا نظر له إلى اللازم، فإن اللازم إنما هو مدلول التزامي أو حكم عقلي ليس في مقام إفادته وبيانه، بخلاف ما لو كان الكلام بل مستفادا أي انتفاء الحكم عن المستثنى مستفاد من باب المنطوق، فيمكن التمسك بالإطلاق حينئذ. وهذه ثمرة مهمة جدا، لأن كثير من القضايا الشرعية على طبق الجمل الاستثنائية، فكيف يقال لا يوجد حينئذ شنه ثمرة في تحديد أنه مفهوم أو منطوق؟ ولكن يلاحظ على هذه الثمرة ملاحظتين أو ملاحظتان. الملاحظة الأولى، أولا لو بنينا على أنه الجمل الاستثنائية إفادتها للانتفاء الحكم عن المستثنى بالمنطوق، فإن مجرد دعوة دلالة نفي الحكم أو إثباته للمستثنى بالوضع بالمنطوق لا يساوق انقضاء أو لا يساوق التشبث بالإطلاق. تقف في المطلة، مجرد إثبات أن الانتفاء بالوضع لا يساوق ما يراد الوصول إليه وهو التشبث بالإطلاق عند الشك في السعة والضيق، وذلك لأنه وقع نزاع عند الأعلام وقد أشرنا له في بحث المكاسب، وبحثته مفصلا في رسالة في أصالة اللزوم في العقود، في بحث قاعدة أصالة اللزوم في العقود. وقع نزاع بين الأعلام أن الجمل الاستثنائية قاطبتان، هل المتكلم في مقام بيان عقد المستثنى من أو في مقام بيان عقد المستثنى أو في مقام بيان كلا العقدين، عقد المستثنى من وعقد المستثنى. وقد بحثنا هذا المطلب في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وأشرنا إلى مسلك صاحب البلغاء بلغة الفقيه، وبحثنا هذا المطلب مفصلا في كتاب البيع والمكاسب. ماذا الخيارات تعرضنا له أو لا ما أتذكر، بس في البيع تعرضنا له، وممكنها في الخيارات تعرضنا له في بحث آية التجارة عن تراض. فهنا وقع نزاع شديد بين الأعلام، فهنا اتجاهات ثلاثة. اتجاه يقول المتكلم في الجمل الاستثنائية بغض النظر على أنه انتفاء الحكم عن المستثنى أو إثباته بالوضع أو بغير الوضع، المتكلم أصلا في الجمل الاستثنائية في مقام بيان عقد المستثنى من، لا في بيان عقد المستثنى. فعندما يقول المتكلم أكرم العلماء إلا الفساق، غرضه إثبات أن موضوع وجوب الإكرام العالم غير الفاسق، فمتى ما لم يكن عالما فاسقا فأكرمه، أما لو كان فاسق فيه تفصيل ما أقول لك الآن، مو في مقام بيان الآن. أنا غرضي من هالجملة أن العالم إذا لم يكن فاسق على نحو الموجب الكلي ماذا؟ أكرمه. مفاد القضية موجبة كلية، كل عالم غير فاسق أكرمه. أما أنه هل أيضا في قضية كلية أخرى أن كل عالم فاسق لا تكرمه؟ أنا ما أفهم في مقام البيان. غرضي من هذه الجملة أن الموجب الكلية لإكرام العالم غير الفاسق ثابتة، أما الفاسق على نحو الموجب الكلي لا يكرم، أما أنه كل على نحو السالب الكلي لا يكرم، ليس في مقام البيان من هذه الجهة. بتفتي المطلع هذا اتجاه، فمرجع القضية الاستثنائية إلى موجبة كلية بلحاظ عقد المستثنى من، وأما سور المستثنى فمسكوت عنه. فيريد المتكلم أن يقول إذا كان عالم غير فاسق فموجب كلية أكرمه، أما لو كان فاسق فإن فيه تفصيل، قد يكون فاسق لكن في ملاك آخر يجب إكرامه، ما يجب، هذا بحث آخر.
كلامنا بناء على أن استفادة الانتفاع عند الانتفاع بالمنطوق
لا مطلقة، ما لهم علاقة. هو قلت لك علاقة، ما ربطوا البحث بالبحث. المتكلم بغض النظر أنه في مقام في الجمل الاستثنائية في مقام بيان حكم عقد المستثنى منه أو المستثنى، هذا الباء لا علاقة له عندهم بأنه دلالة انتفاء عند الانتفاء بالمدلول الالتزامي أو بالمدلول المطابقي.
ولكن لو سلمنا بأن هذه الدلالة موجودة بالمنطوق مثلا،
يا دلالة
الانتفاء عند الانتفاء
مو في مقام بيانه إذا كان المتكلم،
لو سلمنا بأنه ثابتة يعني يوجد دلالة على الانتفاء عند الانتفاء،
بل الواضع وضع الجملة الاستثنائية بالواضع على نحو المدلول التصوري لإفادة مطلبين. هل مراد جدا هذا المدلول الوضعي؟ هل هو مراد جدا؟ يحتاج إلى إطلاق، يحتاج إلى قرينة الحكمة. يعني صحيح أن الواضع وضع لفظ الرقبة لطبيعي الرقبة، هل المتكلم عندما قال أعتق رقبة يريد جدا الرقبة لا بشرط؟ نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، صحيح؟ ما يكفي الوضع، لأن إفادة الإطلاق مو بالوضع، إنما إفادة الإطلاق بمقدمات حكمة. بتفتين؟ فالواضع صح وضع لفظ الرقبة مثلا لطبيعي الرقبة، لكن إفادة الرقبة لا بشرط على نحو الإرادة الجدية نحتاج فيها إلى مقدمات الحكمة. هنا أيضا الواضع وضع اللفظ في حد ذاته لي ماذا لي؟ الانتفاء عند الانتفاء، لكن هل يريد الانتفاء عند الانتفاء بهذه السعة أو بدون هذه السعة؟ هل في شرط أو ما في شرط؟ يحتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، لأن البحث الآن في التمسك بإطلاق المفهوم إطلاق الانتفاء عند الانتفاء، والمفهوم إطلاق الانتفاء عند الانتفاء اللي هو هذا انتفاء الحكم الثابت للمستثنى من عن المستثنى. ولهذا هذا البحث ما ربطوه أن الدلالة هي دلالة منطوقية أو مفهومية. اتجاه ثاني يقول لا، المتكلم أصلا في الجمل الاستثنائية هو في مقام بيان الحكم بلحاظ المستثنى، مدلول مطابقي أو التزامي هو في مقام بيانه، وإنما يذكر المستثنى من توطئ وتمهيد لبيان المستثنى، فالغرض هو المستثنى لا المستثنى منه. فعندما يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ويحدد الخمسة الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود، المتكلم غرضه من هذه الجملة
بيان حكم المستثنى وهو أن وجوب الإعادة ثابت للخمسة وإنما يذكر غير الخمسة من باب التوطئة والتمهيد. فمرجع القضية إلى أن المستثنى موجب كلية واضح، وهو أن كل مورد حصل فيه الإخلال بأحد الخمسة فتعاد، أما في غير الخمسة فلست في مقام بيان نفي الإعادة مطلقا حتى لو كان متعمد، حتى لو كان مضطر، حتى لو كان جاهل مقصر. فأنا المتكلم في الجمل الاستثنائية ناظر إلى أي حكم؟ حكم المستثنى، سواء كان هذا الحكم مدلول مطابقي مستفاد من الوضع أو مدلول التزامي، فأنا في مقام إفادته. واتجاه ثالث يقول حق وش هالدوخة، المتكلم في مقام بيان كلا العقدين، هم عقد المستثنى من وهم عقد المستثنى، وحيث أنه في مقام بيانه فينعقد حينئذ الإطلاق بلحاظ كلا المدلولين، سواء كان هذا لازم حصر أو غير لازم الحصر، فإنه ملتفت إلى هذا اللازم وفي مقام بيان اللازم. إذن مجرد دعوى، تفتوا المطلب، أن الدلالة منطوقية هذا مساوق أن له إطلاق، وأن الدلالة التزامية فإن ليس له إطلاق، هذا كلام غير تام، فإن المسألة منوطة ببحث آخر هو الأساس، أن المتكلم في الجمل الاستثنائية في مقام بيان ماذا، وهل يفرق بين الاستثناء المسبوق بالنف أو غير المسبوق بالنف. وقد تعرضنا إلى هذه النظريات في الآية، قلنا في محل في محلها. تقرأ فقسة أيضا؟
ما أخلص الدلالة أكثر فصلنا فيها.
تعلم به. نسينا بعض شيء خلنا ما أدري. خب. المطلب الثاني، الإشكال الثاني. إذا غضضنا النظر عن ما ذكرنا أولا، فهل كون المدلول التزاميا يمنع من التمسك بالإطلاق بلحاظه أو لا؟ المعروف بين الأعلام أن المداليل الالتزامية ينعقد فيها إطلاق، لأنها ناشئة من خصوصية في المنطوق، فمعنى اللازم أن هناك خصوصية والمفروض أنه ملاحظ الخصوصية، فإطلاق المنطوق سيلزم منه إطلاق المفهوم. ولهذا كل أبحاثنا السابقة ذكركم مبنية على إطلاق المفهوم في بحث تعدد الشرط واتحاد الجزاء، كما لو قال إذا خفي الأذان فقصر، إذا توارت الجدران فقصر. تذكروا البحث، قلنا هل هناك تعارض بين هاتين القضيتين الذي تعدد الشرط واتحد فيهما الجزاء أو لا يوجد تعارض؟ قلنا أن هناك تعارض، ومصب التعارض إطلاق المفهوم والمنطوق، هو كل العلم بحث هذا البحث. هناك تعارض بين الجملتين، ومنشأ التعارض ما هو شيخنا؟ إطلاق المفهوم ومنطوق، إطلاق مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر. فقالوا مقتضى إطلاق مفهوم الأولى إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر، سواء توارت الجدران أم لم تتوارى الجدران، وهذا يعارض أن إذا توارت الجدران فقصر. وأيضا في القضايا الشرطية في القضية الشرطية لا إشكال عندهم أنه ينعقد الإطلاق في مفهوم القضية الشرطية وتمسك بها في آية النبأ لإثبات عدم حجية خبر الفاسق أو غير العادل. إن جاءكم هذا المحث اللي بحثوا في الرسائل في الحلقات، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق. كيف ثبت حجية خبر الواحد مع أنه خبر الواحد الثقة مو من المنطوق، قالوا من المفهوم. قالوا مفهومه إذا لم يجئك الفاسق بنبأ فلا تتبين، ومقتضى إطلاق هذه الجملة أنه لا تتبين سواء جاءك عادل أو لم يجئك خبر أصلا. على نحو صار انتفاء الموضوع، يصدق عدم مجيء الفاسق سواء ما في خبر فلا نتبين فيقول ما جاءني فاسق بنبأ، أو أنه جاءني العادل بالنبأ. قالوا جاءني العادل بالنبأ سواء قام منشأ قلائي على الخلاف أو ما قام منشأه، وتمسكوا بإطلاقات ما شاء الله في الفقه وفي الأصول في مفاهيم بماذا بالمفاهيم الشرط
الثاني هو الصحيح.
نعم
الإطلاق الثاني هو الصحيح، الأول كأنه سبب انتفاء الموضوع ما يفيدنا يعني.
نعم الثاني نعم يعني هين باب التطبيق. أقول إذن موارد التمسك بإطلاق المداليل الالتزامية ليس بعزيز، فإن المتكلم في مقام بيان المدلول الالتزامي خصوصا أن البحث في المداليل الالتزامية كما حقق في محله هذه مداليل بين بالمعنى الأخص يلتفت إليها بأدنى تأمل، وهذا بحثناه في الحلقة الثالثة في بحث المفاهيم عندما تعرضنا لكلام النائيني في ضابط المفهوم، فقال إن المداليل الالتزامية هذه سنخ مدالين الالتزامية بين بالمعنى الأخص واضحة، لأن التفات إلى الملزوم ينتقل الذهن إلى اللازم، تلتفت إلى الحصر تنتقل إلى شنو؟ إلى المفهوم، لا تحتاج إلى تأمل. وهذه المداليل الالتزام لمكان من الوضوح بحيث يكون ملتفتا إليها فينعقد الإطلاق. إذن مجرد كون المدلول التزامي لا يمنع من التمسك به بالإطلاق، فحينئذ ينعقد الإطلاق عند الشاك. فهذه الثمرة الأولى التي ذكرت غير تامة. الثمرة الثانية وهي ما ذكرها المشكيني وغيره والمعروفة، أن الثمرة تظهر في بيان درجة الظهور، فإن الانتفاء الحكم عن المستثنى إن كان مدلولا مطابقيا فله درجة من الظهور أشد مما لو كان مدلولا التزاميا، ويترتب على ذلك الجمع في باب التعارض. مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء إلا النحات، فمقتضى انتفاء الحكم عن المستثنى في بحثنا أن طبيعي وجوب الإكرام ينتفي عن النحات، فلو جاءنا دليل آخر وقال أكرم النحات، وش عندك تغير النحات مساكين، كل مثال يجو على النحات، أكرم النحات، فيحصل التعارض بين الجملة الأولى الاستثنائية الدالة على انتفاء حكم وجوب الإكرام عن النحات وبين منطوق القضية الثانية الدالة على وجوب إكرام النحات، فما هو المقدم يا شيخنا؟ فهنا يقال إذا كان انتفاء الحكم عن المستثنى في الجملة الأولى بالمنطوق، فالنفي بالمنطوق والإثبات في القضية الثانية بالمنطوق، فيحصل تعارض مستقر ولا أظهرية لأحدهما على الآخر. وإن قلنا أن انتفاء الحكم أي وجوب الإكرام عن النحاة في القضية الأولى بالمفهوم من مدلول التزامي، وإثبات وجوب الإكرام في القضية الثانية أكرم النحاة في المدلول المطابقي، فنقدم الدليل الثاني على الأول للأظهرية، وهي أظهرية المنطوق على المفهوم، أي أظهرية المنطوق اللي هي مدلول مطابق على المدلول الالتزام. والأظهرية مناط التقديم يا شيخ إبراهيم، الأظهرية هي مناط التقديم في باب التعارض. ما رأيك شيخنا شيخ إبراهيم؟
مرت علينا المباحث من الأظهرية بالقرينة،
ما في قرينة
عامة.
في قرينة إذا كان مثلا مطلق مقيد عام وخاص، أما مشكلة إذا كان كلاهما في مصب واحد بينهما تباين كلي، هي مشكلة تباين كلي. لو كان المفهوم مثلا خاص والمنطوق مطلق ماكو مشكلة نطبق نسوي صناعة التقييد صناعة التخصيص، أما إذا كان ما في تخصيص ما في تقييد، أكرم العلماء لا تكرم العلماء، تباين كيف تقدم المفهوم على المنطوق؟ ما يصير.
لا هنا قرينة خاصة.
كيف قرينة؟
أقول هنا هذا
في هالمثال
نفس التعارض
تظهر ثمرة. إذا تظهر الثمرة فنقول إذا بنينا على أن الجملة الاستثنائية تدل على نفي وجوب إكرام العلماء بالمدلول المطابق، صار تعارض بين الدليلين ساقط، ونرجع إلى أصل عمل البراءة.
بس هذا يشكل قاعدة عامة.
فالقاعدة عامة في كل مورد حصل التعارض على نحو التباين الكلي، فحينئذ نقدم نقدم المنطوق في القضية الثانية على المنطوق في القضية.
يكون التباين الكلي قرينة؟
لا لا، التباين يكون مو قرينة، لأن إحنا نسألك في التباين الكلي ماذا يحصل؟ على من احنا سؤالنا في التباين الكلي ماذا يحصل؟ فنقول تظهر الثمرة في موارد التباين الكلي، إذا أحد ينفي ويثبت الموضوع واحد، إذا بنينا على أن الجملة الأولى الاستثنائية إفادتها بالمفهوم في مورد التباين الكلي، سنقدم الدليل الثاني على الأول بالأظهرية. أما إذا كان بالمنطوق يصير تعارض مستقر، نرجع إلى البراءة. فنقول أساس قاعدة خليها في باب التعارض، كل مورد حصل فيه التعارض على نحو التباين الكلي بين المفهوم بين منطوق أحد القضيتين والحكم بلحاظ المستثنى، فإنه نبني على التعارض والتفاقط والرجوع إلى الأصل العملي. أما ذاك يقول لا ما يصير، لابد أن تقدم المنطوق على المفهوم، وما شاء الله. هذاك يقول أنه أكرمه يجب، ذاك يقول براء لا يجب، أزمن هالثمرة.
شيخنا المدار مو على الأظهرية.
أظهرية لا، أظهرية المنطوق.
الأظهرية تدور مدار وش اسمه ما يفهمه العرف، فإن كان بعض الأحيان العرف يفهم
أظهر
مفهوم أظهر من.
شنو يعني أظهر؟ أظهر شنو يعني؟ يعني احتمال الخلاف فيه أضعف.
لا يعني
أيهما أظهر؟ منطوق لا
ولا دائرة مدار المنطوق المفهوم.
كيف لا؟ لا إشكال أن المدلول المطابق المنطوقي بالواضح أظهر من المدالين الالتزامية، بلا إشكال هذا شيخ. الأظهرية فنقول
مرحلة التقديم
نسيتم الأبحاث في خنا، نسيتم الأبحاث كلها ذكرناها. فنقول أولا ما ذكر من أن مناط التقديم هو الأظهرية أول الكلام، حيث وقع النزاع بين الأصوليين هل أن مناط التقديم القرينية أو الأظهرية، حيث ذهب جمع غفير، وقد يظهر من كلمات الآخر في باب التعارض أن النكتة هي القرينية لا مجرد الأظهرية عنوان أظهرية، والقرينية مرجعها إلى أن العرف يرى أن الدليل الثاني قرين على التصرف في الدليل الأول، بحيث إذا جمع في سياق واحد رؤية أن أحدهما قرين على الآخر، فيكون الكلام من باب التقرين. واضح؟ مثلا إذا قال المتكلم أكرم العلماء، وقال لا تكرم العالم الفاسق، فلو سئلت وأنت في محرم شيخنا لماذا تقدمون الخاص على العام أو المقيد على المطلق؟ ليش؟ ليش ما سوون تعارض؟ تقول النكتة هي القرينية، بمعنى إذا ألقي هذين الخطابين إلى العرف وتلقى هذين الخطابين من المولى وجمع في سياق واحد، العرف يرى أن الخاص قرينة أبرزها المتكلم لبيان مراده من العام، والمقيد قرينة إلى المطلق، فيقول أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، فالعرف يفهم أن الثاني قرين على أن مراده جدا من العلماء في الخطاب الأول، يا علماء العلماء غير الفساق، ولا يرى التعارض. يجمع يقول ها يعني خلاص مولاي جاب قرينة وأبرز قرينة وتصدى لبيان القرينة، وتسمى هذه القرينة قرينة سنها في حلقة ثالثة القرينة الشخصية، عندنا قراءة نوعية عندنا قراءة شخصية تصدى إليها المتكلم، فالمتكلم عندما يأتي بالخاص يريد أن يقرن على مراده الجدي ويكشف مراده الجدي من العام. إذن النكتة هي القرينية، وإذا ألقي الخطابين إلى العرف فقيل له أكرم العلماء إلا النحاة ولا تكرم النحاة، شو تقول أنت؟ وأكرم النحاة، استغفر الله، أكرم العلماء إلا النحاة فلا تكرمهم، وبين ودليل أكرم النحاة وألقي كلا الدليلين إلى العرف، يقول هذا تهافت، ولا يرى أن مجرد أحدهما مفهوم والآخر منطوق أن أحدهما قرين على الآخر، العرف لا يرى أن أكرم النحات الذي هو دليل هيئة وجوب يدل على أنه لا تكرم العالم النحوي، يراد منه مثلا غير الحرمة، يراد منه الوجوب. واضح؟ يعني يريد المولى من أنه لا تكرم العلماء النحات بالمفهوم الوجوب، شو هالحكي؟ واضح يصير؟ ما معقول اصلا. يعني الاول يقول لك لا لا لا، الدليل الاول يقول الا النحات، العرف يفهم يعني لا تكرم العالم النحوي، الثاني يقول اكرم، يقول اكرم قرينه على ان المراد من لا تكرم اكرم، يعني هي معنى القرينه، معنى القرينه ان الظهور النهائي للظهور النهائي لصالح ما القرينه وهي اكرم، فهل العرف يرى ان اكرم قرينه على ان المراد من لا تكرم اكرم؟ لا يرى، بل يرى التعارض مستقر من تفتيه المطلق. إذن مجرد أن أحدهم مفهوم والآخر منطوق لا يشكل القرينية، المدار على القرينية سواء كانت القرينة أضعف ظهوراً أو أقوى ظهوراً. واضح؟ وقد بحثنا هذا في التعارض، جبنا أمثلة أنه الثاني القرينة أضعف ظهوراً لكن هيئة، وذيك مادة لكن العرف يجعل الهيئة قرينة على المادة. قد يكون الدليل الثاني هيئة، أيهما أقوى ظهورا؟ المادة الهيئة قالوا المادة نص والهيئة ظهور. الجملة أمثلة في بحث التعارض عرفية أن الهيئة تكون قرينة على المادة. بالتفتين مثلا هتستغرب، يقول المولى مثلا
يجب غسل،
نعم،
اترك مثلا،
يقول المولى يجب غسل الجمعة، ثم يأتي دليل آخر يستفاد من الهيئة الرخصة، كما قال لا يجب أن أو لا تغتسل للجمعة. ليس عليك إذا كانت بالمدالي الالتزامية أن تغتسل. ماذا يرى العرف؟ العرف يقول كلما ورد من المولى حكم يدل على الإلزام ودل حكم آخر يدل على الترخيص، يكون الترخيص قرين على حمل الإلزام على الرخصة استحبابا أو كراهة على المورد، ولا يلتفتون أن لسان المرخص مادة أو هيئة ولسان الملزم مادة أو هيئة، بل يرون أنه لسان الملزم لو كان مادة ولسان المرخص كان هيئة، يرون أن الدليل الثاني قرين على الأول مع أظهرية المادة على الهيئة. وجبنا أمثلة هذا في باب التعارض. ثانيا إشكال ثاني، لو تنزلنا وقلنا أن المدار على الأظهرية مو القرينية كما يظهر من كلمات جمع، فهل الأظهرية التي هي مقدمة مناطا في التقديم، الأظهرية التي يلتفت إليها العرف بحيث يرى العرف الفرق في درجة الظهور، أو الأظهرية الدقية العقلية، هل مناط التقديم الأظهرية الدقية الرياضية العقلية، أو الأظهرية التي يلتفت العرف للفرق بين الدليلين في درجة الظهور؟ ذكرنا في الحلقة الثالثة أن المناط عندهم كما يظهر من كلمات الميزة أنه يرى الأظهرية الميزة مو الأظهرية الدقية العقلية، الأظهرية العرفية بحيث أن العرف يلتفت إلى التفاوت في الظهور. ومن الواضح أنه في بحثنا لو قلنا بأن استفادة انتفاء الحكم عن المستثنى بالمدلول الالتزامي المستفاد من لازم الحاص، لا يرى العرف تفاوتا واضحا بين هذه الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية في الدليل الآخر. هذه مسألة صارت صناعية عندما تقول أكرم العلماء إلا النحاة، هل العرف يلتفت إلى فرق درجة الظهور بين كون هذا منطوق أو مفهوم؟ كأنه يقول له تقول للعرف أيها العرف إذا كان هذا بالواقع فله درجة حلقت، إذا كان بالالتزام درجة حلقت، هل يرى العرف التفاوت في درجات الظهور؟
خصوصا أنهم اختلفوا فيها بعض.
ما يرى العرف، وهي بحث صناعي عندكم أنتم، حاص ولازم الحاص أو أنه موضوع مباشرة، هذا اللازم بين واضح بالمعنى الأخص الذي لا يرى العرف فرق بينه وبين المنطوق، فدرجة الظهور التفاوت حينئذ درجة دقية لا يلتفت إليها العرف، وليس هذا مناطا للترجيح. ثالثا، لو سلمنا أن المدار على الأظهرية ولو الدقية، اشتبه أسم من هذا بعد، مع ذلك لا يتم الكلام، لأنه نسألكم الشيخ الأخر علمنا، هل أن التعارض بين منطوق القضية الثانية أكرم النحات وبين المدلول الالتزامي أو بين المنطوق والمنطوق في الأولى في موارد المفاهيم التعارض في وين؟ في موارد المفاهيم، بحثنا في محل مفهوم الشرط في باب المفاهيم، هل التعارض بين منطوق القضية الثانية ومفهوم القضية الأولى أو منطوق القضية الأولى الدال على الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء؟ ذكرنا في بحث مفهوم الشرط عندما بحثنا مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء أنه بالدقة الآخر يقول التعارض، وهي ذكر أيضا الشيخ الآخر في بحث التعارض، ليس التعارض بين المنطوق والمفهوم، التعارض بالدقة بين المنطوق ومنشأ المفهوم، لأن المفهوم تابع مدلول التزامي، منشأ المنطوق هو الخصوصية التي استتبعت الانتفاء عند الانتفاء. أي دلالة الجملة على الاختصاص والحاصل. فيرى العرف أن مركز التعارض بين منطوق ومنطوق ولا أظهرية حينئذ لمنطوق على منطوق. يرجع مرة ثانية إلى أن التعارض بين المن منطوقين. واضح؟ فتبين حتى لو قلنا أظهرية وأظهرية دقية صار منطوقين، صار تعارض بين منطوقين. فاتضح مما ذكرنا أن الثمرة الثانية وهي التقديم بنكتة الأظهرية وطأت الثمرة في الأظهرية غير تام تام. فلم يتم تتم ثمرة لتحديد أن دلالة الجملة على الانتفاء الحكم عند عن المستثنى منطوقية أو مفهومية. واضح؟ فلا يكاد يفيد تعين ذلك، لا يكاد يفيد منطق أو مفهوم. النتيجة الدقق حين هو لازم حصر أو أن الوضع وضعها لإفادة ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. هذا تمام الكلام في الجملة المشتملة على الاستثناء. ثم أوقع الآخوند البحث في الجملة الثانية من الجمل الحاص، بحثنا في مفهوم الحاص. الجملة الثانية وهي إنما ذكر الآخوند أن إنما من الأدوات والحروف الدالة على الحصر والاختصاص، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول التبادر، وهي كل مكان يجيبه، يتبادر من إنما من حقها كلما تصورها الإنسان أو سمعها يتصوب لينقرح إلى ذهنه من حقها الاختصاص، إما قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف كما درسنا في أنحاء القاص. فإنه إن تقول إنما العالم زيدون أو إنما زيدون العالم، فرق شيخنا بين إنما العالم زيدون وبين إنما زيدون العالم. ولكن على كل حال نفهمها هنا الاختصاص، إما حبس زيد في قفص قصد علم في القفص في السجن، إما تحبس زيد في قفص العالم فلا يتعدى غير العالم، هي عدم مبالغات واضح، وتارة تحبس العالم في قفص زيد واضح قصد كلي قفص، إما أن تحبس زيد في قفص العالم فلا يتعدى غير العالم من الصفات، وإما أن تحبس العالم في زيد فالعالم لا يتعدى غير زيد. فالنتيجة بأن إنما تدل هذا بشنو؟ بالتبادل. الدليل الثاني تنصيص وتصريح أهل اللغة، فإننا إذا لاحظنا كلمات اللغويين من أهل البيان والمعاني والمعاجم قالوا إنما تدل على الحاصل، ولكن في هذا الدليل إشكال. لما تقدم علينا والظهر تقدم هم من الآخرون أن تنصيص أهل اللغة ليس أمارة على الوضع، إنما الأمارة أحد أمور تبادر اضطراد، أما تنصيص أهل اللغة ليس أمارة على الوضع، إلا أن يقع مثلا اتفاقهم يوجب الاطمئنان يرجع التبادر يعني، وإلا نفس التنصيص ليس له ليس قرينة على الوضع. خوي نصهم أهل اللغة خلي نصهم أهل بكرة، ليس حجة تنصيصهم، ليس بحجة. والظاهر تقدم الآخون أنه أشكل على تنصيص اللغة، وهني رجع يستدل بمرة ثانية
كيف بجماعهم
اتفقوا على إذا اتفقوا حصل الاطمئنان، إذا اتفق الكل على أن إنما أهل اللغة المتخصصين يعني اتفقوا على إن ما تدل على حاص يوجب عدم الخلاف مع كثرة الخلاف بينه يوجب الإطمئنان وضوح أن إنما موضوعا للحاص ولهذا ما وقع الخلاف بينهم.
كيف من باب التبادل يعني؟
مو تبادل دليل ثاني.
ما ترجع للتبادل.
لا لا جت دليل ثاني. ولكن خالف في ذلك الشيخ الأعظم والفخر الرازي قبله أيضا. فقالوا إن لفظ إنما لا يدل على الحصر. يأتي قال ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما وذلك لتصريح تنصيص أهل اللغة بذلك وتبادره منه قطعا عند أهل العرف والمحامرة ودعوه كلام الشيخ الأعظم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخ أنتم ذكرتم أن المشكيني ذكر أنه وجد ثمرة
هذه الأظهرية
وناقشها
ذكر أن في ثمرة قال ناقشها
ناقشها يعني قال أنه هذا غير مقبول من يدعي ذلك غير مقبول لعدم ترتب ثمرة فقهية عليه لعدم كون المنطوق والمفهوم موضوعين لحكم شرعي ولا أصول إذ لا يصغى إلى من ذكر من أن المنطوق مقدم على المفهوم في مقام التعارض إذ الملاك في التقدم هي الأظهرية فربما يكون المفهوم أظهر من المنطوق ربما يكون العصر
من الأظهرية هذا يعني
مناقشة
نعم ناقشة
مو مقابل
بس هاي كلام الثاني محل تأمل